الواق واق اسم اختلف الإخباريون في المراد به، وهل هي حقيقة أم خيال؟ وسميت بذلك على ما قيل لأن بها شجرة لها ثمرة على صور النساء معلقات من الشجرة بشعورهن، وإذا أدركت يسمع منها صوت واق واق، وأهل تلك البلاد يفهمون من هذا الصوت شيئا يتطيرون أو يتشاءمون به.
في أقصى جنوب شرق إفريقيا وعلى جزيرة في المحيط، وقفنا هنا في مدغشقر لنروي شيئا من أخبار إفريقيا التي رأيت. لا أعرف طبيعة البلد وإن كانت الجو لطيف جدا الآن.
ومن الأقوال الشهيرة أن المراد بها جزيرة مدغشقر، خامس أكبر جزر العالم، وقد أطلق عليها اسم مالاغاش غداة استقلالها، ومالاغاش اسم لأكبر القبائل في الجزيرة.
أول ملاحظة في مدغشقر أن السكان على الشمال مو على اليمين، يعني إحنا في ملاوي وفيه كينيا كان السكان على اليمين، فكنت مرتبك نوعا ما لأنه يخالف النظام اللي عندنا، مع أن النظام اللي عندهم إنجليزي، فيظهر أنهم قريبون منا جدا.
وكانت البرتغال قد حاولت احتلالها في سنة 913 من الهجرة، وقاوم المسلمون وحالوا دون دخولهم الجزيرة، ولكنهم عاودوا الكرة مرة أخرى في السنة التالية ودمروا معظم مدن الجزيرة وسيطروا عليها، وتعاقب عليها الاحتلال. فحاولت بريطانيا احتلالها في مستهل القرن التاسع عشر وضمها إلى جزر موريشيوس، ولكن تغلبت فرنسا في السباق واحتلت مدغشقر في سنة 1868 من الميلاد، وظل الاحتلال الفرنسي بها حتى نالت استقلالها في سنة 1960 من الميلاد.
نحن في جزيرة مدغشقر الآن التي تعد رابع أو خامس جزيرة في العالم، جزيرة كبيرة جدا ومكونة من أعراق متعددة، أكثر عرقها عرق الأسترونيزي الذي نزح من شرق آسيا، وهذا ظاهر في معالم وجوههم وحتى في طباعهم. يوجد أعراق أخرى وأكثرها من القبائل، توجد هناك هجرات عربية قديمة، وأيضا هناك هجرات إفريقية، لأن أعرف أن مدغشقر نزح إليها كثير من الأفارقة. لا توجد نسبة منضبطة في أصول أولئك، هل من العرق الإفريقي أو العرق العربي وهم أقلهم، أو من الأسترونيزي النازح من شرق آسيا، لكن واضح من معالم هذه المدينة كما سنرى أنها جزيرة فقيرة، يقال بأن أكثر من ثلثي سكانها يعيشون تحت مستوى الفقر العالمي اللي هو دولار وربع، وواضح من الناس في طبيعتهم أنهم كذلك. سنعرف شيء من ملامحهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية أيضا.
وتقع جزيرة مدغشقر أو مالاغاش في المحيط الهندي في جنوب شرقي قارة إفريقيا، ولا يفصلها عن اليابس الإفريقي سوى 400 كيلومتر، وهي في حوزة المنطقة المدارية، غير أن موقعها الجزري وسط المحيط الهندي عدل من أحوالها المناخية. وعاصمة مدغشقر هي أنتاناناريفو، وهي مكونة من جزئين، أنتانانا وتعني باللغة الملقاشية المدينة أو القرية، وريفو وتعني الألف أي مدينة الألف، ولا أدري أي ألف يعنون.
على عربة الركشة في مدغشقر أروي لكم طرفا من العشوائية التي واجهتها هنا في مدغشقر. البلد جميل جدا وأهله فيهم لطافة، والفقر والحاجة الموجودة عندهم أكسبتهم شيء من اللطافة والوداعة والسعي في التكسب بعيدا عن كل شيء، لكن مشكلة العشوائية موجودة في كل شيء. عشوائية في البيوت، فالبيوت غير منظمة ومرمية في كل مكان. عشوائية في الطرقات، الطرق للأسف غير معبدة، والبلد فقير من أفقر بلاد العالم. وعشوائية أيضا حتى فيما يتعلق بالأسماء. أنا الآن اسمي في الجواز مثلا الاسم الرباعي غير الاسم الثلاثي، هنا لا يبالون. تجد مثلا شقيقين أحدهما اسمه اسم الوالد هنا، والثاني لا يذكر اسم الجد، قد يذكر هنا اسم الأسرة وهنا لا يذكر اسم الأسرة. أحيانا أيضا لا يكتبون إلا اسما واحدا فقط. هذه العشوائية والفوضوية هي التي أوجدت حالة من اليأس الموجودة عند كثير من الناس والبؤس، البؤس في كل مكان، والخير والجمال هنا في كل مكان أيضا.
غالبية السكان في مدغشقر خليط من العنصر القادم من جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادي مع العنصر الإفريقي، والسكان القادمون من جنوب شرق آسيا هم الأقلية في البلاد. ويتواجد معظمهم في المناطق الجبلية، وإن كان بعض التأثير العربي والهندي الأوروبي ظاهرا على طول الساحل. أما اللغة السائدة في مدغشقر فهي اللغة الملقاشية، وعادة يتحدث بها في جميع أنحاء الجزيرة. وقد كانت اللغة الملقاشية تكتب بحروف عربية، لكنها صارت تكتب بحروف لاتينية منذ الاحتلال الفرنسي لها، ويتحدث السكان المتعلمون باللغة الفرنسية لكون مدغشقر مستعمرة فرنسية سابقة.
بلاد الوقواق هي التي يسميها الناس اليوم مدغشقر، وهي رابع جزيرة في العالم. هذه البلاد كان أهلها يدينون بالدين الإسلامي في أكثرهم، لأنهم كانوا نازحين من بلاد آسيا وبعض البلاد العربية والصومال وغير ذلك، ومنهم من نزح من البلاد الإفريقية. عند أهل مدغشقر ديانة أو اعتقاد كان سائدا يسمونه الرزانة. الرزانة هو عبادة الإله الواحد وعبادة الأجداد، لأنهم يزعمون أن أجدادهم قد صعدت إلى السماء، دين مشوه مخلوط مع الإسلام مع شيء منه، ولذلك هم يعظمون أجدادهم جدا. ومن الغريب أنه إذا جاءهم ضيف في بلاد الوقواق أو مدغشقر كما نسميها اليوم يجلسونه في جهة الجنوب الشرقي، لما؟ غير معروف. وإذا بهذه الجهة هي جهة الكعبة، لأن بعضهم كان عنده اعتقاد إسلامي قديم وكانوا مسلمين، فما زالوا يحتفظون بشيء منها. من يتجول بين قبائل مدغشقر بشتى أشكالها، قبيلة الأنتيمور، قبيلة السكولافيا، قبائل الأخرى، بعض الموجودين أصلا من القبائل الأخرى، يجد أن هناك عادات إسلامية ما زالت موجودة اليوم. والسؤال، هل يعرفون أن هذه العادات لها جذور إسلامية أو لا؟
وصل الإسلام إلى مدغشقر في القرن الثالث عشر من الميلاد عن طريق بعض البحارة والتجار من اليمن وعمان، وعاشوا أولا في مستعمرات محددة شمال غرب وشمال شرق مدغشقر. وقد لعب المسلمون دورا كبيرا في مدغشقر عندما حموها من الغزو البرتغالي حين حاولت البرتغال احتلالها، وقاوم المسلمون وحالوا دون دخولهم الجزيرة.
نحن الآن في حي من أحياء مدغشقر وفي عاصمتها أنت ناناريفو، وهي مكونة من جزئين في اللغة الملقاشية، وتعني أنت نانا يعني المدينة أو القرية، وريفو بمعنى الألف، قد تكون بمعنى الألف رجل أو غير ذلك. هذه المدينة مدينة حية، والجزيرة أصلا بحجمها كبير حي، وواضح من الأعراق أنها أعراق مختلطة، ولذلك اللغة مختلفة، واللغة الملقاشية هي اللغة السائدة وترجع إلى أصول الملايو، ودخلت عليهم بعد الاستعمار الفرنسي اللغة الفرنسية، لكن لا يتكلم بها إلا القليل أو طبقة المثقفين. الناس هنا يغلب عليهم البساطة في كل شيء، لكن منذ دخول المستعمر الفرنسي غير كثيرا من ثقافتهم. كانوا في الأصل وثنيين، ولذلك نسبة الديانة الوثنية اليوم قد تبلغ النصف، 25% بعد ذلك من النصارى و15% من المسلمين.
ولما احتلت فرنسا هذه الجزيرة في سنة 1868 وشجعت البعثات التنصيرية الكاثوليكية على العمل بمدغشقر وفرضت حصارا على الجزيرة، فانقطع الاتصال بين مسلمي مدغشقر وإخوانهم، ونتج عن هذا الانقطاع عزلهم، وضعفت اللغة العربية وكانت لغة ملوك مدغشقر، كما ضعفت المعرفة بالإسلام. ويصل عدد المسلمين حاليا إلى حوالي ربع سكان ملقاش، أي قرابة 3 ملايين مسلم، وإن كانت بعض المصادر الإسلامية تقدرهم ب15%، أي يزيدون على المليون نسمة.
الاستعمار الفرنسي أثر فيهم تأثيرا كبيرا في كيانهم وفي ثقافتهم وفي لغتهم، غير حتى كثيرا من المفاهيم الموجودة عندهم. لذلك لما التقينا ببعضهم كانوا يعتقدون فعلا أنهم يرجعون إلى أصول عربية وأصول إسلامية وغير ذلك، لكن تغيرت مفاهيمهم بعد دخول الاستعمار.
حسب ما قرأت فإن ثلثي سكان مدغشقر يعيشون تحت مستوى خط الفقر العالمي، وهو دولار وربع للفرد في اليوم. بيوت متهالكة، وملابس رثة، وأقدام حافية، واستجداء في طلب الرزق، صورة لا تكاد تفارقنا ونحن نتجول في مدن وقرى مدغشقر. واجتماع الفقر والجهل في مكان سبب لانتشار الجريمة والفساد. ومدغشقر تشتكي من كثرة شرب الخمر وانتشار الفساد الأخلاقي، وهو الأمر الذي جعل مدير بلدية أنتريفو يطالب بإغلاق مواخير الفساد لعظيم شرها.
لا شك أن الاستعمار البرتغالي ثم الاستعمار الإنجليزي في فترة بسيطة ثم الاستعمار الفرنسي، توالي هذه الحركات الاستعمارية يؤثر في كيان هذه البلاد كما هو موجود اليوم. المسلمون لهم جهود، لكن جهود بسيطة جدا. هنا في العاصمة أنتاناناريفو لا يوجد إلا 7 مساجد فقط، بحاجة إلى زيادة في التوعية، زيادة في التنبيه. هنا المسلمون بحاجة أيضا إلى تواصل مع إخوانهم المسلمين في نواحي أخرى، لأن مدغشقر تعتبر جزيرة أقرب قارة لها هي قارة إفريقيا، لأنها هي تتبع القارة الإفريقية، بينها وبين السواحل الإفريقية تقريبا 400 كيلو متر.
خرجنا من أنتا عاصمة مدغشقر باتجاه ماناكارا في جنوب شرق مدغشقر، والمسافة بينهما 600 كيلو متر تقريبا، ولم نستطع قطعها إلا 17 ساعة متواصلة لا نتوقف إلا لصلاة أو طعام، ومثلها في طريق العودة. والطريق بينهما مع جمال ما حوله من غابات وأراض خضراء وأنهار وشلالات، إلا أن الطريق في غاية السوء، فهو ضيق كثير الحفر، ويضطر السائق أحيانا للتوقف ليمر القادم لصعوبة مرور سيارتين في وقت واحد. والطريق قليل السيارات، لكنه مليء بالناس الذين يمرون بين القرى والغابات مشيا على الأقدام على طريق السيارات، وقد تصحبهم أحيانا أبقارهم ومواشيهم. ولما سألت مرافقنا ألا يوجد في ماناكارا وما حولها مطار، فقال نعم يوجد، لكن أغلب الناس فقراء، فهم يفضلون السيارة على الطيارة، ولذا فقد يمكث المطار أسبوعا أو أكثر بلا رحلة، بل إنهم يجمعون في رحلة واحدة أكثر من مطار. ومع ذلك فالناس لا يرغبون في السفر بالطائرة، فأغلق المطار من أجل ذلك. وقد لاحظت خلال سفرنا كثرة الحافلات الصغيرة، وهي محملة بالركاب وأمتعتهم.